بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة. سائلين المولى عز وجل أن يجعل لقيانا بكم إن شاء الله تبارك وتعالى على التوحيد والسنة دائما أبدا، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه في زمن تموج في زمن يموج بالفتن، فإن المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى بالسنة، والموفق من وفقه الله عز وجل إلى الهدي والطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيها الأحبة، ولا زال حديثنا موصولا مع مؤلفنا ومصنفنا الشيخ علي بن محفوظ من علماء الأزهر الشريف في هذا الكتاب المبارك، وهو الإبداع في مدار الابتداع، لنعيش موضوعا من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يذكر بها الدعاة والمخلصون أمتهم. فإن السعادة، كل السعادة، في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الخذلان والتفرق والضعف في البعد عن هديه صلى الله عليه وسلم وطريقته. قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الأحبة، لازلنا نتابع مع مصنفنا فصول البدع العملية، وقد أخذنا في الباب الأول تأصيل البدعة من جهة التعريف والنوع وما يتعلق بذلك من مباحث كالمصالح المرسلة والاستحسان وغير ذلك من هذه المباحث. ثم انتقلنا إلى البدع العملية: بدع المساجد، بدع المآتم، بدع الأفراح، بدع الأرباب الطرق التي تناولناها في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية، ورأينا كيف أن شرا عظيما مستطيرا يدخل أو دخل على المسلمين من بدع هذه الطرق التي أحدثت أنواعا من المسالك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وكلها خطأ وضلال، وكل طريقة من هذه الطرق الصوفية تدعي الوصول إلى ربها عز وجل وتدعي أنها على الصواب. وكما قلنا أحبتي في الله، إن وجود الطرق دال على الضلال والانحراف، لأنه ليس عندنا طرق في الشريعة، إنما هو طريق واحد ومسلك واحد سلكه من سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة فليسلك هذا الطريق وهذا السبيل. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فسبيل الله عز وجل واحد، وأما سبل الغواية والانحراف فمتعددة وكثيرة. فإذا رأينا اختلافا وتباينا في طرق في الأمة، وإذا رأينا طرقا، وإذا رأينا جماعات، وإذا رأينا فرقا، فلنعلم أن هذه الطرق على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه طريق واحد. وهذا الطريق الواحد في الحقيقة سهل في مسلكه، لأنه قامت عليه أمارات الهدى، وقامت عليه علامات الاستقامة. نعم، وأما الطرق التي تأخذنا يمينا وشمالا فكلها طرق تتبع الأهواء وتتبع آراء أشخاص وتتبع شعارات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. إن الطريقة في الكتاب والسنة وفي فهم سلف الأمة بمعنى مختصر جدا، ألا وهو: أي عبادة، أي عقيدة، أي منهج يمكن الإنسان أن يلتزمه فلا بد أن يقوم عليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصلي يا أخي كيف تصلي؟ تحج يا أخي كيف تحج؟ على طريقة من تحج؟ تصوم على طريقة من تصوم؟ أنت على منهج الآن، على منهج من؟ ما دليل ذلك؟ دعوة وتربية وتعلما وتعليما، أنت تفتي الناس،
على بأي دليل تفتي؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عادات وتقاليد؟ ينبغي أن نحصر أنفسنا أحبتي في الله في هذا المنهج البسيط المختصر. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أوجه عناية المشاهدين إلى أن هذا هو محور التمييز لكل ما يعرض على القنوات الفضائية، لأن هناك غثائية شديدة في هذه القنوات، فإن كثيرا منها يبث السمومة، نعم يبث السمومة داخل العسل. نحن لا نعجب ولا ننبهر بأساليب مثلا سهلة، بأساليب يعرض أصحابها الطريقة أو الإسلام بطريقة سهلة مثلا، في الحقيقة ليست سهلة من جهة الدليل والتأصيل، وإنما هي سهلة من جهة الإباحية، التحلل من الأحكام الشرعية، التحلل من الضوابط الشرعية. فلا ضوابط ولا مراعاة لأحكام، يزعمون بذلك أن هذا هو الإسلام العصري أو القريب من الناس. أقول لكم أحبتي في الله، كل من تسمعون وكل من على يديه تتعلمون، ينبغي أن يكون الضابط في التمييز هو استقامة الداعية واستقامة العالم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس كل من دعا يكون مقبولا وتكون دعوته مقبولة، وليس كل من تكلم في الدين يكون كلامه مقبولا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر كما جاء في الصحيح بأن هناك دعاة على أبواب جهنم. نعم هناك دعاة على أبواب جهنم. فالفيصل بارك الله فيكم، الفيصل المختصر، لابد أن إذا سمعنا أحدا يتكلم في دين الله عز وجل، لابد أن تكون آذاننا وتكون قلوبنا مصوبة تجاه من يقول قال الله قال الرسول. عندك دليل في فتوى؟ عندك دليل في تعليم أصل؟ عندك دليل في نقد وانتقاد شيء؟ عندك دليل أبحت هذا أو قلت بأن هذا ليس مباحا هو حرام بدليل؟ قلت هذا منهج باطل، ما الدليل؟ أما طرق إلى الله سبحانه وتعالى بعدد أنفاس الخلق كما يقولون هذا غير مقبول. وأما جماعات تعمل في الساحة يقولون إن الساحة تتسع لكل هذه الجماعات، كيف تتسع الساحة لكل هذه الجماعات وهي قائمة على الفرقة؟ كيف هذا يا إخواني؟ كيف هذا؟ هذا يدعو إلى شيء والآخر يناقضه، كيف يكون الحق معهما سويا؟ إن الحق لا يتعدد، إن الحق واحد لا يمكن يتعدد أبدا أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على موسى عليه السلام، على عمر رضي الله عنه، حينما يمسك بورقة من التوراة فيقول صلى الله عليه وسلم لعمر الفاروق أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. أحبتي في الله، إن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان أمر مقرر عندنا، وهو أيضا من فصول اعتقادنا الصحيح. ولكن أسألكم بالله عليكم، إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فبأي شريعة ينزل وإلى أي طريقة ومنهج يدعو؟ أيدعو إلى النصرانية؟ أبدا، بل هو صلى الله عليه وسلم، يعني عيسى، إذا نزل في آخر الزمان فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، نعم كل هذا يفعل عيسى عليه السلام، ويصلي وراء رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين عظموا الصليب ويعظمونه إلى الآن وسيعظمونه، سينزل عيسى عليه السلام يكسره ويحطمه ردا لهذا الباطل الذي زعموه. يبقى عيسى وهو نبي لم يسعه أن يخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم وعن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يسع لأرباب الطرق أن يقولوا مثلا نحن أهل الحقائق أما أنتم فأهل الشريعة، أنتم خذوا علمكم من كتاب من سنة، لكن نحن عندنا حقائق، نحن أهل البواطن وأنتم أهل الظواهر، نحن نأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت، أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت، وأما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي يموت. أنا أنبه في بدء كل حلقة من هذه الحلقات إلى أن نعتصم بالكتاب والسنة، وإلى ألا ننحرف عنه أبدا، وأن يكون تقييمنا لداعية لكتاب لمتحدث لمفت لأي أحد أن يكون قائما على مدى قرب هذا الداعي وهذا الداعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى بعدي عنهما، وألا نغتر يا إخواني في شاشات كثيرة جدا تبث السموم عبر أو تحت شعار العمل للدين أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا نعلم جيدا أن فرقا خرجت من الدين وهي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الفصل التاسع يقول رحمه الله تعالى في بدع الاعتقادات، فيما يتعلق ببدع الاعتقادات. هذه الاعتقادات قال رحمه الله تعالى هي على نوعين. النوع الأول الاعتقادات التي ذهب إليها الفرق الضالة التي أشار إليها الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وستفترق أمتي على 73 فرقة. يقول رحمه الله تعالى إن هذه موضعها الكتب، كتب الاعتقاد وكتب السنة، ولن نتكلم عنه، يعني الشيخ لن يتعرض مثلا للفرق من جهمية ومعتزلة وكذا، لا يقصد بدع الاعتقادات فيما عند هؤلاء، وإلا هذه الفرق كل فرقة قامت على بدعة في الدين، فالجبرية قاموا على بدعة في الدين، والقدرية قاموا على بدعة في الدين، والجهمية قاموا على بدعة في الدين، والأشاعرة قاموا على بدعة في الدين، والمعتزلة قاموا على بدعة في الدين، لكن ليس هذا مراد مصنفنا رحمه الله تعالى، إنما مراده ما ذكره في النوع الثاني وهو العقائد السائرة بين الناس وقد يعتقدها بعض الخاص، يعني الأشياء التي يعتقدها الناس في أقوالهم في أفعالهم في معاملتهم وهي على خلاف الشريعة، يعني الحديث يوجه إلى العوام وإلى أيضا بعض الخواص من المثقفين لكنهم ليسوا متعلمين العلم الشرعي، ونحن نعلم أن المجتمعات الإسلامية عاشت أزمانا ولا تزال تحت اعتقادات باطلة يزعم الإنسان مزاعم كثيرة فيها، حتى بعض الناس قد يموت خوفا من بعض هذه الاعتقادات وقد يخسر ماله خوفا من بعض هذه الاعتقادات إلى غير ذلك من هذه الأمور. طيب ذكر رحمه الله تعالى كثيرا من الاعتقادات لكن نحن سنقتصر على بعضها مما هو مشهور، وإلى بعض الاعتقادات ليس له شهرة عندنا. يقول رحمه الله تعالى من هذه الاعتقادات اعتقاد الناس في ليلة القدر وأن فيها ساعة إجابة تفتح فيها أبواب السماء ولا يراها إلا الموعود بها، وأن من رآها وسأل الله تعالى شيئا استجاب له ربه سبحانه وتعالى مهما طلب حتى لو عثر لسانه فدعا بما لا يريد كان ما نطق به حتما مقضيا. طبعا ليلة القدر معروف أنها ليلة عبادة وليلة طاعة، وقد ورد في فضلها نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من القرآن فقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة العظمة، الليلة التي يقدر فيها المقادير، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، إذن هي ليلة عظيمة ولا لا؟ ليلة عظيمة، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أعمارها قصيرة لكن الله عز وجل أودع فيها أعمالا يستطيع الإنسان عن طريقها أن يقفز قفزات عالية جدا 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 من الأجور والحسنات لم يصل إليها من عاش آلاف السنين في الأمم الماضية. الله سبحانه وتعالى وإن قصرت أعمار هذه الأمة إلا أنه أوجد فيها من سبل الخير ومن طرق تحصيل الحسنات ما لم يوجده في أي أمة سابقة، فعندنا ليلة فقط هذه كل سنة ليلة القدر من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، وإن العمل الصالح في ليلة القدر أفضل من العمل الصالح في ألف شهر، في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذه من رحمة الله، كما أن الله تبارك وتعالى مثلا جعل أيضا العمل في العشر الأول من ذي الحجة، جعل العمل فيها العمل الصالح فيها في هذه العشر الأول من ذي الحجة جعل العمل فيها أفضل من الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، حتى الجهاد، وكان من المتقرر عند الصحابة أن الجهاد لا يعدله شيء، حتى الجهاد يا رسول الله، قال حتى الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى هذه أيام عشرة، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى جعل العمل الصالح فيها خيرا من الجهاد في سبيل الله، فهذا كثير في هذه الأمة ولله الحمد. كذلك من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه، والحديث حسن، حسنه الترمذي رحمه الله تعالى وحسنه علامة أحمد شاكر، أن من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يركع ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا من فضله. وأن من قرأ سورة الإخلاص، فقط سورة الإخلاص، فإن قراءته تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن. وأن أعظم سور القرآن الفاتحة وهي قصيرة سهلة، وأن أعظم آي القرآن الكرسي وأيضا سهلة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى في هذه الشرعة المباركة اختصر لهذه الأمة اختصارا. فنعم ليلة القدر خير من ألف شهر، لكن أحبتي في الله ليلة القدر فضلها مركوز في أي شيء؟ مركوز في العبادة. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول يعني من رمضان بصلاة ونوم، يعني ينام ويصلي، حتى إذا دخلت العشر أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليلة، تفرغ صلى الله عليه وسلم العبادة. ليه؟ طلبا لهذه الليلة المباركة. طوال العشر، طوال العشر، وإن كان في هذه العشر ليالي الوتر يتحرى الإنسان في ليلة القدر أشد من تحريه في باقي الليالي، لكن جميع الليالي الإنسان يتحرى فيها ليلة القدر. يبقى التحري بالإيه؟ بالعبادة. أحيا الليلة، شد المئزرة، أيقظ الأهل وقام للصلاة. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتمدون على العصي من طول القيام، لكن اعتقد الناس اعتقادا باطلا، ألا وهو إيه؟ وده الحقيقة نحن نشأنا عليه ونحن صغار. فكان الناس يعتقدون ليلة القدر إيه ده؟ ليلة القدر دي عبارة عن طاقة مفتوحة من نور، من نور قد يصعد الإنسان فوق سطح فيجد هذه الطاقة، فيقولون يلا بسرعة أدرك، ادعو، ادعو الله سبحانه وتعالى، يلا قول يا رب زوجني، هتزوج إن شاء الله، قول يا رب اقضي ديني، سيقضى دينك إن شاء الله، الحق على طول. قد كان الناس يظنون، واللي نائم مثلا في غرفة مظلمة، وكان زمان بقى قبل الكهرباء لا في أنوار ولا كذا، والناس يبيتون وينامون في بيوت يعني متواضعة، فبعض الناس مثلا يقول لك أنا والله أمس رأيت طاقة النور في غرفتي النوم، فقلت يا رب كذا. يقولون هنيئا لك، يا سلام، هنيئا لك، إيه؟ أدركت ليلة القدر، أدركت القدر، ليلة القدر، هنيئا لك يا عم، شفت ليلة القدر. والتاني يتحسر، طب ليه أنا ما بشوفش طاقة من نور؟ فأصبحت ليلة القدر عبارة عن إيه؟ عبارة عن طاقة من نور. حتى إنهم يعتقدون إنه إيه؟ إنه لو دعا الإنسان خطأ على نفسه، يعني قال مثلا يا رب بارك في ابني، فقال يا رب خذ ابني، أنه سيتحقق أيضا. طالما إنه دعا، ما دعا به سواء من خير أو من شر فإنه سيقع لا محالة. هذا اعتقاد مين؟ اعتقاد الناس. فحولوا بقى الاعتقاد من ليلة القدر في كونها ليلة عبادة وطاعة إلى ليلة يتحرى الواحد فيها بقى الطاقة من النور والقبس من النور. هل هذا ورد فيه نص إن الواحد إذا شاف نور في ليلة من الليالي يدعو الله سبحانه وتعالى؟ وبعض الناس يقول لك أنا والله خفت، خفت، لم أستطع الدعاء، خفت. الناس تقول ياه وحسرتها عليك، خفت، ما دعوت الله. طب كنت تدعو الله سبحانه وتعالى يبقى عندك بيت عشرة أدوار، طب كنت تدعو الله سبحانه وتعالى يجوز عيالك، طب كنت تدعو الله سبحانه وتعالى إيه إن هو يرزقك سيارة، طب كنت تدعو الله سبحانه وتعالى إن ولادك ينجحوا. راحت منك الفرصة، جاءتك ليلة القدر وراحت منك يا مسكين. نقول والله أنت اللي مسكين، لا جاءته ليلة القدر ولا راحت منه ليلة القدر. ليلة القدر إنما يحصلها من قام العشرة الأخير من رمضان إيمانا واحتسابا، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى عرفنا بطلان هذا الإيه؟ الاعتقاد. عرفتم يا إخواني؟ يبقى ليلة القدر ليلة نقوم فيها ولا ليلة ننتظر فيها قمرا ساطعا وشمسا مضيئة؟ طبعا لا. طيب الاعتقاد الثاني أيضا من الاعتقادات الباطلة عند الناس، اعتقاد كثير من الناس أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف. يجي الخطيب يصعد المنبر يوم يمسك إيه؟ سيف كده، وقد كانوا يصنعون سيفا من خشب، يبقى الخطيب ماسك السيف وعمال يدق به طيلة حديثه للناس. إيه يا عم الشيخ في إيه؟ يقول هذا إشارة إلى أن الإسلام انتشر بالسيف. قال الشيخ علي محفوظ الأزهري رحمه الله تعالى، قال وهذا جهل قبيح. هذا جهل قبيح ليه يا شيخ علي؟ قال لأمرين. الأول أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، كان يتكئ على عصا صلى الله عليه وسلم، إنما ما كانش يتكئ على السيف. الثاني أن الدين، وهذه كلمة رائعة انتبه إليها، فإن الغرب يورد هذه شبهة، يقول الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام دين دموي والنبي نبي إرهابي، هكذا يقولون، هكذا يقولون إن الدموية في الإسلام. سبحان الله، مع أن الرحمة فين؟ في الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للمؤمنين رحمة للعالمين. والله رحمة للعالمين، رحمة للمؤمنين نعم لا إشكال في ذلك، رحمة للعالمين أن دعاهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى، أن احترم عقول العقول فجعل من العقول العقول العابدة لله سبحانه وتعالى، ليست عقولا تسجد لشجر أو حجر، ليست عقولا تسجد لبقرة أو صنم، ليست عقولا تسجد لفرج امرأة، وإن الله وإن إليه راجعون، وإنما أراد أن يجعل من هذه العقول عقولا زاكية تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، ما انتصر الإسلام بالسيف على أنه إرهاب. نعم، الإسلام متى؟ السيف متى؟ السيف عند الإباء والإعراض عن الإسلام ودفع الجزية. فلقد كانت لغة المسلمين في حروبهم حينما ينزلون أرضا الدعوة إلى الإسلام أولا، إلى الإسلام أولا، فإن لم يقبلوا الإسلام فالجزية، فإن لم يدفعوا الجزية يبقى السيف. والسيف هنا لا يراد لذاته، وإنما يراد لجلب الناس إلى الإسلام، لأن بعض الناس قد يخاف من السيف فيسلم. نعم، يكون في إيمانه ضعف، لكن يوشك أن يقوى إيمانه بعد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عجبت بأقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. يبقى إذن الإسلام دين الدليل، الإسلام دين الرحمة. نعم، الإسلام دين الرحمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم علي أنفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعهم إلى الإسلام. وخطابات النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبة النبي لملوك أهل الأرض معروفة يا إخواني، معروفة. النبي ما دهم الناس هكذا بالسيف، أرسل إلى هرقل، والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس قال من محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ده حتى النبي تلطف في الخطاب مع هرقل حتى يفتح قلبه ويشرح صدره للإسلام، فقال إلى هرقل عظيم الروم. هذا النبي الإرهابي، هذا النبي الدموي. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفه حتى في حروبه هذه اللغة من المقابر الجماعية ومن إبادة الشعوب ومن القنابل العنقودية ومن الطائرات التي لا تعرف الرحمة ومن الصواريخ التي لا تخطئ أهدافها، إنما هي فوق الصغار والكبار، الرجال والنساء، الشباب والشيبان. ما كان النبي يعرف هذا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم في لغته في الحرب حتى يقول لا تقتلوا امرأة، المرأة ما تقتلوها، ولا تقتلوا شيخا كبيرا، ما ذنب هذا، إنه لم يقاتل حتى يقتل، ولا تقتلوا عابدا في صومعته، لا تقتلوا عابدا في صومعته وإن كان يعبد على باطل، لكن أيضا لا تتعرضوا له، ولا يقاتل إلا من قاتل، ولا يقتل إلا من حاد الله ورسوله وأخذ سيفه وبارز المسلمين. هذه لغة من يعرفها؟ يعرفها العالم الآن المتمدن المتحضر في القرن الحادي والعشرين؟ أبدا، والله ما يعرفها، والله ما يعرفها. جرائم الحرب أكثر من أن تحصى الآن، الذين يستحقون أن يقدموا إلى محاكم العدل الدولية التي يزعمون أكثر من أن يحصوا، لو أخذت العدالة، بلاش الإسلام يعني، لو أخذت العدالة حقها تلك العدالة التي وضعوا قواعدها، لكن هذه القواعد تضيع عند المسلمين. أقاموا حقوقا للحيوانات، الهرة والكلب يأخذ حقه ويقاضي الكلب من ضربه ومن فرط فيه ومن فرط في حقه. أما المسلم فدمه رخيص لا يلتفت إليه أحد، غاية ما هناك إن سمعنا والله أسفين معلش ما كناش قصدين، بس دماء المسلمين رخيصة. وهذا رجع إلى أننا نحن الذين رخصنا هذه الدماء لما انحرفنا عن منهج رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا لا ينبغي أن نقول عروبة وطنية حينما نناقش مسألة دماؤنا رخصت لما رخصت الشريعة عندنا، لما فينا الروافض الذين يسبون الصحابة كيف نوفق وننصر، لما فينا الصوفية أصحاب الخزعبلات والبدع والخرافات، لما فينا من عبد عليا وفينا من عبد بهاء الله وفينا من عبد حسينا. طيب ماذا ننتظر إلا أن تكون دماؤنا رخيصة عند أعدائنا. فالشيخ علي رحمه الله تعالى يقول بأن هذا جهل قبيح، لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم توكى على العصا، والثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلدفع كيد أهل الضلال واعتداء المشركين. كلمة جميلة رائعة، الدين إنما قام بالوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها المدثر قم فأنذر، وأما السيف فلدفع كيد أهل الضلال واعتداء المشركين. قال سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد وصلوات يذكر فيها. سبحان الله. طيب، ومن الاعتقادات الباطلة أيضا عند الناس أن الطفل قد يولد مختونا وقد يولد غير مختون، ثم يشاهد بعد أيام مختونا. والعامة تعتقد أن الملائكة قد ختنته. في بعض الأولاد يولد مختون، يعني اللي احنا بنسميه عندنا في مصر بالعامية مطهر، يعني يولد مطهر، يقول لك اه ما شاء الله ده الولد ده ولي من صغره. ايه يا جماعة؟ قال لك هذا الولد ولد مختونا، لا جاله طبيب ولا جاله كذا، وهم بقى حرموا ختان النساء، يبقى بقى الناس تدعو الله ان النساء ان البنت تولد مختونة جاهزة بقى عشان ما تتعرضش للإذاء بعد ذلك. فبعض الناس يعتقد بقى ان الولد ده لما بينزل مختون يبقى هذا قد ختنته مين؟ الملائكة. يبقى هذا طفل رباني، هذا طفل رباني، نلتمس البركة فيه. ليه؟ لأنه قد ولد مختونا. الشيخ بقى علي رحمه الله تعالى بيّن الحقيقة في هذا في كلمات جميلة رائعة أنا أظن أن بعضكم قد يكون لم يسمعها من قبل. قال والحقيقة أن ذلك شلل قد أصاب القلفة أو القلفة، القلفة على وزن الغرفة أو القلفة على بفتحات يعني ثلاث، قد أصاب القلفة فتقلصت وبدت الحشفة. طبعا القلفة اللي هي الغطاء اللي بالجلد الذي يغطي الحشفة. فبعض الأولاد يولد وقد شلت هذه، في عنده نقص في هذه، فقد شلت هذه القلفة بدت الحشفة وظهر الطفل على هيئته المختون وليس من الختان في شيء. زي ما ولد مثلا يولد له إصبع زيادة، زي ما ولد مثلا يولد مثلا مقطوع الشفة، برضو نفس المسألة، ولد يولد والقلفة هذه قد رجعت إلى الوراء وبدت الحشفة، يقول لك بس ده من أولياء الله الصالحين. طب ده هو لسه ما عملش حاجة، برضو ماشي، هذا طفل إيه؟ طفل رباني. والشيطان يغرز في الناس مثل هذه البدع والاعتقادات ويحيون عليه. زي برضو ما يقول لك الواحد مثلا أمن النوم لا إيده إيه؟ متحنية، يقول لك آه حنته الملائكة، يعني الملائكة بقى فاضية، الملائكة الطاهر شوية وتحن شوية ملائكة فاضية، الملائكة عباد مكرمون قد وكلهم الله عز وجل بأشياء عظيمة في الكون، فمنهم الموكل بالقطر، ومنهم الموكل بنفخ في الصور، ومنهم الموكل بنزول الوحي، ومنهم المعقبات التي تكون بين هذا الإنسان، ومنهم الذين يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، ومنهم الرقيب العتيد، ومنهم الكرام الكتبة الحافظون، وهكذا. لكن الملائكة مش قاعدة تطهر ده وما تطهرش ده وبعدين كل واحد يطهر. هل ده دليل كرامة مثلا عشان نعتقد هذا الاعتقاد؟ يعني ده دليل مثلا كرامة ده الطاهر يبقى ده دليل كرامة؟ لا، مش دليل كرامة. طيب، من البدع أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في الاعتقادات والناس يعتقدونها، اعتقاد الشؤم أو الخير والسعادة في مثل المنازل والأزواج والدواب والضيف. فإذا حصل شيء من الخير أو الشر بمصادفة شيء قدره الله عند حدوث شراء مسكن أو السكن فيه أو عقد زواج أو شراء دابة أو قدوم ضيف، زعموا أنه منها. واحد مثلا لسه داخل البيت، لسه داخل، فابنك وقع فكسر ذراعه، قال لك وشك ده، وشك يأتي بالإيه؟ طيب، ما علاقة دخول هذا بكسر الولد؟ كان ذراعه يكسر، لكن وافق القدر هنا دخول هذا الرجل، ما العلاقة بين دخول الرجل وهذا؟ وهذا هو التشاؤم. والناس يتشاؤمون طارة بالأشخاص أو بالمشاهدات عموما، وطارة بالمسموعات، وطارة بالمعلومات. طارة يتشاؤم الناس بالمسموعات، وطارة يتشاؤمون بالمرئيات، وطارة يتشاؤمون بالمعلومات. يتشاؤمون مثلا بالمرئيات، شوف شخص أول ما يفتح البيت باب البيت صباحا رأى رجل أمامك، قال أعوذ بالله، هو احنا اصطبحنا بوشك؟ يبقى النهاردة لا احنا رايحين ولا احنا جايين، اليوم هذا يوم نحس. ليه؟ رأى فلانا أو فلان مرة ولا اتنين دخل البيت، أول ما دخل البيت انقطعت الكهرباء، قال لك بس وشك هو اللي أضع الكهرباء من البيت. فيتشائمون بمين؟ يتشائمون بهذا الشخص. وقد يتشائمون بمسموعات مثلا، مثل مثلا التشاؤم بصوت معين، فنباح الكلب مثلا يتشائمون به بالليل، يقول لك مين اللي هيموت يا ترى؟ يا ترى مين اللي هيموت؟ طب ما علاقة النباح بموت فلان أو حياة فلان؟ أو يسمعون صوت مثلا بومة فأقول لك بس يبقى فلان هيموت، فلان متأخر، فلان مريض، يبقى سيموت فلان. هذا ما في علاقة بين المرئي والمسموع والمعلوم بهذه الأشياء. أو يتشائمون بالمعلوم زي بعض الأزمان، فيتشائمون من أزمنة معينة. مثلا يجي يوم الجمعة يتشائم يقول إيه؟ يوم الجمعة في ساعة نحس. نعوذ بالله من هذه المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم الجمعة إلا وفي ساعته إجابة، ودول لك لا ده في ساعة نحس. مش قلنا لك حصل عركة، حصل شكلة قبل الجمعة، مش قلنا لك ما تطلعش؟ مش قلنا لك ما تطلعش؟ ما في الجمعة فيها ساعة نحس؟ مش قلنا لك ما تفتحش المحل النهاردة؟ جالك بتوع الضرائب والتأمينات، ما قلنا لك الساعة دي ساعة نحس؟ مش قلنا لك ما تروحش لزوجتك اهو انت طلقتها؟ ما احنا قلنا لك يوم الجمعة فيه ساعة نحس. وكل شر يقع على وجه الارض في يوم الجمعة فباعتقادهم الذي يزعمون ان فيه ساعة نحس. فيتشائمون بزمن معين. وصريح السنة يقول ان في الجمعة ساعة اجابة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل فيها من خيرات الدنيا والاخرة الا أعطاه الله تبارك وتعالى. يبقى بدلا من أن نتحرى ساعة الإجابة صرنا نتحرى أو نخاف ساعة النحس. وإن إليه وإن إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، وقال لا طيرة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، وهي الطيرة الإنسان يتشاؤم، لكن سمي التشاؤم بالطيرة هنا لأن الغالب عند العرب أنهم كانوا يتشاؤمون بالطير. كانت العادة العادة ان هم يجيبوا الطير يزجرونه. الواحد عايز يسافر مثلا، طيب يسافر ولا ما يسافر؟ يقول لك هات الطير، يأتون بالطير ثم يزجرونه، فان جاء جهة اليمين وطار جهة اليمين قالوا بس نمشي، وإذا جاء جهة الشمال قالوا بس خلاص لا نمشي. هذا يسمى إيه؟ الطيرة. الطيرة وهو التشاؤم. طب قد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. قالك بس النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. في هذا الحديث كلام كثير لأهل العلم، والذي يترجح فيه أنه لا شؤم أصلا، لما ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس، فأفاد أن الشؤم لو كان له وجود في شيء لكان في هذه الأشياء، فإنها أقبل الأشياء له، لكن لا وجود له فيها أصلا. ولذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى إن الحديث محمول على استثناء نقيض المقدم، أي لكنه لا شؤم. ما شاء الله، لكنه إيه؟ لا شؤم. ولكن قد يحصل بقدر الله سبحانه وتعالى شيء من الخير عند مخالطة أعيان معينة من المرأة والدار وكذا. الواحد مثلا تزوج المرأة هذه وكان فقير، أول ما تزوجها في أول أسبوع جاءه عقد إلى بلد ب5000 جنيه. قال لك بس المرأة دي وش السعد، ويظل متفائلا بهذه المرأة. والعكس بقى، تزوج المرأة بعد 3 أيام مات أبوه، شهرين ماتت أمه، بعد سنة خسر المشروع. قال إيه؟ قال أعوذ بالله، هذه امرأته إيه؟ شؤم من يوم ما تزوجتها، والمصائب تتوالى علي تطرى، أنت طالق. أو الدابة أو الدار. يعني هناك أعيان تحصل بمخالطتها أنواع من الخير قدرا فينشرح صدر الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قدل عدوى ولا طيرة فسألوه عن الفأل. الفأل اللي هو إيه؟ سألوه عن الفأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة فأل حسن. طيب، هذا وإن كانت أيضا لا تأتي بخير ولا بشر، لكن النفس مجبولة على سماع هذه الكلمة الطيبة إذا أراد أن يمضي في أمره. فمثلا يريد أن يسافر، فقاعد في البيت وكذا، وقبل ما يطلع سمع رجلا في الخارج يقول، ينادي يقول يا غانم أو يا رابح أو يا سالم. قال الحمد لله، هذه كلمة طيبة إن شاء الله فيها البشرى. دي ليست من الطيرة الممنوعة. ليه يا أخواني؟ أولا لأنها لا تمنع الإنسان عن فعل الشيء، إنما الشؤم قد يمنع الإنسان. اثنان، أن الإنسان لا يعتقد أن هذه الكلمة تأتي بخير أو شر، ولكنها توافق الطبع في أن الإنسان يفرح للكلمات الطيبة إذا سمعها. فهنا لما سمع الكلمة الطيبة الحمد لله فرح، فهذه فقط مما تدخل السرور والأنس على الإنسان، فلا يكون من النوع الممنوع الذي يدفع الإنسان أو يرد الإيه؟ الإنسان. طيب، ثم ذكر لنا رحمه الله تعالى معنى لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هذه أيضا أشياء تتعلق بالطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى العدوى قال لا عدوى، ونفى الطيرة قال ولا طيرة، ونفى الهامة. والهامة قيل هي اعتقاد كان يعتقده أهل الجاهلية من أن القتيل إذا قتل، انتبهوا، القتيل إذا قتل فإن عظمه يتحول إلى طائر، يظل هذا الطائر يرفرف حتى يأخذ الناس بثأره. أما شوف بقى طائر الدباس ذي الهامة، ذي روحه مثلا أو عظامه التي تحولت إلى طائر يطالب بثأره، يبقى لا يهنأ لهم بال حتى يأخذ هؤلاء بثأر الرجل. والقول الثاني إن الهامة طائر اللي هو البومة، وقد كانوا يتشائمون بصوته كما ذكرنا إنه إذا سمعوا صوت البومة ليلا يتشائمون بذلك. فلا هامة ولا صفر. صفر قيل في الصفر هو الشهر المعروف صفر، وقد كانوا يتشائمون فيه لا سيما الزواج، ده شهر شؤم خصوصا إيه؟ الزواج في هذا الشهر. قد كانت العرب تتشائم بصفر، يقول لك بس حج الجوز في صفر. هذا كان اعتقادا، هذا كان اعتقادا عند أهل الجاهلية. ولهذا عائشة رضي الله عنها ذكرت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها في صفر، قالت وأيكن كانت أحظى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، مع أنه أنا أفضل امرأة عند النبي وقد بنى بي النبي في صفر. الصفر ما يأتي بشيء، الزمن ما يأتي بخير ولا شر، إنما الأزمان أوعية لما قدره الله عز وجل ولما يريد الله سبحانه وتعالى تقدير. إنما الزمن لا يأتي بخير ولا يأتي بشر. فالنبي قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. لا عدوى هنا يشكل عليها وفر من المجذوم فرارك من الأسد. قال لا، طب لا عدوى وفر من المجذوم، يعني إذا في عدوى. قال العلماء لا عدوى ليس النفي هنا نفيا للوجود، بل النفي هنا نفي للتأثير. انتبهوا معي تاني، النفي هنا ليس الوجود، فالعدوى موجودة، لهذا قال النبي فر من المجذوم، إنما النفي للتأثير على وجه كان يعتقده الناس وما زال الناس يعتقدونه، أن العدوى تؤثر بنفسها من غير تقدير الله عز وجل، وده طبعا كلام باطل. العدوى لا تؤثر بنفسها، إنما العدوى تؤثر بما تؤثر العدوى بإذن الله. لهذا فالعدوى سبب وليست العدوى تؤثر بنفسها. ولما كانت سببا من الأسباب التي شاءها الله ففر من المجذوم، فر من المجذوم حتى لا يوافق هذا السبب قدر الله تبارك وتعالى، فيسبب الله عز وجل لك المرض بهذه العدوى. فاجتمع لنا أمران الآن. الأمر الأول بطلان اعتقاد أن العدوى تؤثر بنفسها بل بإذن الله. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب وهو الفرار من المجذوم. أظن المسألة إيه؟ وضحت. فالنفي هنا لا عدوى ليس نفيا للوجود، وإنما النفي هنا يتوجه إلى التأثير. وعندنا نفي في الشريعة إما أن يكون نفي الوجود، وإما أن يكون نفي للصحة، وإما أن يكون نفي الكمال. يعني مش كل نفي في القرآن والسنة نأخذه على ظاهره، بل ننظر إلى قرائن النص على أي معنى نحمل الإيه؟ نحمل النفي هنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. طيب يبقى الذي يكره أخاه في النار مخلد في النار كافر ليس مؤمنا؟ نقول لا، إنما النفي هنا ليس لأصل الإيمان، وإنما النفي لكمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وهكذا. فالنفي لابد أن نقف عنده في نصوص الشريعة. ننظر بقى النفي بيتوجه إلى إيه؟ هل هو إلى نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال أو غير ذلك؟ يبقى النبي الذي قال صلى الله عليه وسلم الذي قال لا عدوى هو النبي الذي قال فر من المجذوم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلها ولا تخرجوا منها، على إنه سبب نفر إنما أنه مؤثر بنفسه. لا، فمن اعتقد أن العدوى سبب في نقل المرض إذا أذن الله فلا حرج ولا شيء ولا تخذ الأسباب. أما من اعتقد أن العدوى تؤثر بنفسها فهذا كلام إيه؟ كلام باطل. في مبحث طويل ذكر الشيخ اختصرته اختصارا. طيب، من البدع أيضا أن من رزقه الله عز وجل عقلا وعلما يعتقد إذا رأى من أفاض الله عليه المال مع الجهل وضعف العقل أنه أحق منه بإفاضة المال، فيقول في نفسه كيف منعني الله قوت يومي وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا اللي هو الجاهل بقى نعيم الدنيا وهو الجاهل الغافل. بعض الناس كده يقول لك أنا أستحق، أنا من أهل الصلاح والتقى والعلم وده من أهل المعاصي، ومع ذلك الله بسط له الرزق وأنا ضيق عليه. أو امرأة تكون صالحة لم تتزوج بعد، وامرأة فاجرة تزوجت وهي عندها 18 سنة، فتقول الله ليه هذا؟ أنا أولى بهذا. أو رجل صالح عالم يعيش مريضا وآخر فاجر يعيش سليما صحيح، فيقول لك الله طب أنا أولى بالصحة، والمرأة تقول أنا أولى بالزواج، والرجل هذا يقول أنا أولى بالغنى من هؤلاء. لا، لا يسأل ربنا عما يفعل. ولله عز وجل حكمة إذا أغنى وأفقر، وإذا أضحك وأبكى، وإذا أعطى أو منع. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو الحكمة سبحانه وتعالى البلغة، والله فضل بعضكم على بعض فين؟ في الرزق. يمكن يا رجل يا صالح أنت الفقر أنسب لك وأفضل، لأن الله لو أعطاك غنى لعلك تفتن به فتبتعد عن طريق الشريعة، يبقى الأفضل لك إيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طب وبعدين؟ فلما أتوا من فضله دخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. يبقى في واحد طيب أن يبقى فقيرا، طيب أن يبقى مريضا، طيب أن يبقى هكذا، لأنه لو رزق المال ربما طغى. نعم، أن رآه يعني أن رأى المال أن رآه استغنى. فلعل الواحد يكون من هؤلاء، لهذا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. طيب، ومن البدع الاعتقادية أيضا أنك ترى بعض العامة يتجرون بالكشف عن المغيبات ويهمون البسطاء من الرجال والنساء أنهم أولياء الله، وربما أخبروا ببعض ضمائر من يحضرون عندهم فيقع الاعتقاد بأنهم من أرباب الإيه؟ الأحوال، يعني اللي هم الجماعة اللي بيخبرون بالغيب وكذا. أنواع يعني من الأمور قد تحصل، قد تحصل أو تكون حاصلة. وهذا إن كان فيما مضى، يعني مثلا الواحد ضاع منه شيء، وده موجود عند الناس، الواحد مثلا ضاع منه مال يقول لك روح للشيخ الفلان. طيب الشيخ الفلان يعمل ايه؟ هيعرف الأسرة راحت فين. يا رجل يا عاقل، يا رجل يا مسلم، يا رجل يا المفترض فيك أن تكون ممن آمنت بنصوص القرآن والسنة، هل الرجل ده يعرف الأسرة راحت فين؟ أنت من المنصورة ولا بلاش منصورة، أنت من القاهرة، ضاع منك مال تروح لواحد في الإسكندرية ليه؟ عشان يقولك المال راح فين. من أين هيعرفه؟ أنا أقولك من أين سيعرفه؟ تقول والله يا شيخ ده عرف اسمي وتصور وصف لي البيت بالضبط وقال أنت كنت واضع المال في المكان الفلاني. قال لا 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 لا، إزاي الكلام ده بجد والله؟ قالك كده؟ والله قال كده يا شيخ. قل له ما ازددت فيك إلا يقينا أنك ساحر دجال كاهن، لأن هذا لا يكون بطريق عادي، إنما يكون باستعمال الجن، والجن الذي مع هذا الكاهن اتصل بالجن الذي معك وعرف الأخبار فتنة للناس، فإن بعض الجن يستمتع ببعض الإنس والعكس، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني ده جن، يعني ده باستعمال جن يا شيخ؟ يعني دي مش ولاية ولا صلاح أبدا، يعني كونه عرف هذا ده دليل على أنه دجال؟ نعم، مش دليل على أنه صالح، لا. لو كان هذا الأمر دليل صلاح لكان أولى به من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ذات ليلة في سفر، فلما أراد أن يرحل قالت عائشة عقد يا رسول الله ضاع من، فحبس الناس على التماس عقد عائشة حتى أدركتهم صلاة الصبح ولا ماء عندهم فنزلت آية التيمم. المهم تيمموا وصلوا حتى إذا كان الصباح ابتعثوا البعيرة أقاموه فإذا بعقد عائشة تحت البعير. النبي لم يعرف العقد تحت البعير، تحت البعير لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم العقد هو تحت البعير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي والبعير بجواره، فكيف يكون في الإسكندرية يعرف ما ضاع في القاهرة؟ لكن طبعا الناس بقى البسطاء الجهال على طول أول ما يطلع حاجة زي كده أو أول ما يقع حاجة زي كده يقولك بس هذا ولي الله، إذا رايح منه مال ولا إذا رايح منه شاه ولا رايح منه أي حاجة وروح للشيخ الإيه؟ الفلاني، ويسمونه شيخا. وعلى كل فالشيخ الرأس في كل باب، حتى قالوا إن إبليس شيخ من هذا الاعتبار لأنه رأس في الضلال، إنما يعني شيخ من أهل العلم والتقى أبدا. طيب من البدع السيئة أيضا الاعتقاد بأن انتفاع الإنسان بالأشياء يكون بحسب الظن فيها، حتى لو اعتقد فيما ليس بنافع المنفعة بنافع المنفعة حصل الانتفاع به. يعني يقول لك أي حاجة تعتقد فيها يا أخي ربنا يشفيك خلاص. ولهذا صار عندنا المثل يقول إيه، من اعتقد في الحديد نفعة، اعتقد في أي حاجة، الكأس ده في ماء، طب يلا اعتقد ان ده انك تشفى الآن، يلا ها ستشفى. الحديد ده اعتقد ان الحديد ده لو حطيته على صدرك ستشفى، فيعتقدون. ويقول اذا اعتقدت في اي شيء ايه سينك فانك ستشفى او يحصل لك كذا وكذا، وهذا الكلام باطل. نحن لا نعتقد الا في الله، ولا ياتي بالخير الا الله سبحانه وتعالى، ولا يدفع الشر الا من الله، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. ايضا من الاعتقادات اللي هي عندهم برضو باطله مساله الكنس ليلا، وانه من كنس البيت ليلا يبقى يحصل مصايب في البيت لا تعد ولا تحصى. تيجي البنت مثلا تاخذ المكنسه اللي تكنسه، لا 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 ما تعمليش ما تكنسيش، ليه؟ حتى لا يموت من في الدار. طيب من الاعتقادات برضو الباطله اللي يقولك فلان مات، ليه مات؟ نعم بس ده ثالثه خميسه، ثالثه خميسه، يوم الخميس ده يوم الثالث، هذا هو اليوم الثالث من موته. طب ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ اموت يوم الثلاث او اموت يوم الاربع او اموت يوم الاثنين، ايه في ايه؟ يقولك لا ما تعرفش، ده علم غائب عنك بقى يا عم الشيخ، معلش. ايه يا جماعه العلم ده؟ قال لك اللي ثالثه خميسه هياخد واحد وراه، يعني هيموت النهارده واحد يوم مثلا ايه، يبقى الاثنين ولا الثلاث، يبقى يوم الخميس الثالث بتاعه، يبقى لازم هياخد واحد ما وراه من البيت. ربنا يستر، ده فلان هذا ثالثه ايه؟ خميسه، ثالثه خميسه. هذا اعتقاد ايضا مما يعتقد الناس. برضو اعتقاد ان المرأة اذا كانت يعني والدة ونفساء ان لا يدخل عليها احد لا بلحم ولا ببلح اسود، ليه؟ لانه سيحصل لها كبسة بذلك، وما يحصل لها كبسة يبقى اللبن هيتوقف، الى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفصل العاشر، وده يعني بسيط في الضيافة او في بدع الضيافة والولائم، من ذلك الإبطاء بالطعام على الضيف، يعني إذا كان إنسان يستضيف رجلا فلا ينبغي أن هو يتأخر عليه، فهذا من مخالفات الضيافة، وليست يعني البدع اللي هي يأثم صاحبها، لكن نقول هذه من مخالفات أدب الضيافة. فالكريم من دخل عليه الضيف قام على طول وإيه ودعاه إلى الطعام طالما الطعام موجود، كما وقع من إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل إيه حنين. طيب أيضا من بدع الولائم والضيافة أيضا التكلف، أو مخالفات الولائم والضيافة التكلف الذي أوقع الناس فيه حب الرياء والسمعة حتى خرجوا في مآدبهم عن الحد الذي يطيقونه. تكلف الواحد مثلا يدعو أناسا إلى وليمة، يوم يتكلف تكلف شديد جدا وربما استدان، وهذا أيضا من المخالفات. والجود أحبتي في الله والكرم أن تجود بما عندك وألا تتكلف في هذا، خصوصا في الأعراس والمآتم. وأنا أنبه إخواني الذين يسمعوني، انتشر من المخالفات عندنا في المآتم مسألة الطعام والشراب بكثرة جدا، حتى إنه أهل البلد جميعا يخرجون الطعام لمين؟ لمن يأتي يعزي. طب هو أتي يعزي ولا أتي يبني ولا يعمل ولا يزرع؟ ليه يأكل يعني؟ إنما صنعة الطعام تكون لمين؟ لأهل الميت. النبي قال اصنعوا لأهل جعفر إيه؟ طعاما فإنه جاءه ما يشغلهم، إنما أكثر من ذلك لا يجوز. من العادات السيئة أيضا في الضيافة بعض الناس يأكل في أطقم من ذهب أو محلى بالذهب، وهذا لا يجوز كما تعلمون الحديث في هذا. أيضا بعض الناس من المخالفات لا يقوم بخدمة ضيفه بنفسه، وهذا أيضا خلاف السنة، والإنسان ينبغي أن يكرم ضيفه بهذا. بعض الناس أيضا في مخالفات الضيافة لا يقوم مع الضيف إلى الباب يودعه، بل إذا أكل ومكث والضيف يقول طب بعدين يقول طب خلاص وكل على الله، كانه يعني كان ما صدق ان يمشي. كذلك من العادات السيئه انفراد كل من الحاضرين بانيه ياكل فيها، ما ينفعش طبعا ان احنا نوزع، الاجتماع على الطعام بركه، انما ده ياكل في طبق وده ياكل في طبق هذا لا يجوز، وهذا مما يمحق البركه. ونحن ايضا نوصي اخواننا بانه الجميع يجتمع على البركه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ايضا من المخالفات الاكل بالشمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم لا وكل بيمينك. كذلك من المخالفات انك تشرب وانت قائم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. كذلك من المخالفات امتلاء المعدة الى حد يضر بالانسان. واخيرا لا تأكل متكئا ولكن اجلس الجلسة يعني المتحفزة، الجلسة التي لا يأكل معها الإنسان كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكل متكئا. هذه اعتقادات في بعض اعتقادات عند الناس ومخالفات نرجو أن نكون يعني قد انتبهنا إليها، والمخالفات في هذا الباب يعني كثيرة، لكن نحن نضع رؤوس الأقلام. عرفتم يا أخوان أن هذا الكتاب مهم جدا، لأنه بيضع أيدينا على المخالفات التي تخالف السنن التي وردت. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء، وأن يكون كلامنا وطعامنا وشرابنا وزواجنا وطلاقنا ومآتينا كلها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لعبد جعل السنة نصب عينيه، هنيئا لبيت جعل لغته في التعامل قال الله قال رسوله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحشرنا وإياكم على اتباع السنة، وأن يرزقنا وإياكم شربة هنيئة من يده صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا.